طيب اهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا على حضوركم وشكرا لمن حضر في الاسبوع الماضي على الرغم من البرد القارس ولحسن الحظ قد تبسم علينا الجو في هذا الاسبوع ونحن سعداء بالترحيب باستاذتنا دكتورة أريد باشكن وستتكلم على يعني العنوان كما يوجد هنا في الشاشة حياة اليهود العرب والمعابر وأظن أنها ستتكلم على حياة اليهود العرب في المخيمات وما يتعلق بذلك فلتتفضل مشكورة.
شكرا. أولا أريد أن أشكر الجميع على هذه المناسبة الجميلة التي تعطيني الفرصة أن أشارك معكم في التطوير أراهي وأفكاري عن مشروع بحثي الجديد وهو حياة اليهود العرب في دولة إسرائيل. فكما يعرف الجميع عاشت طائفات يهودية كثيرة في أنحاء الوطن العربي، ويقول بعض المؤرخين أن العالم العربي احتوى ما يقارب 1,000,000 يهودي قبل حرب 1948. فعاش بعض اليهود في العالم العربي منذ سنوات طويلة، فلديهم تاريخ طويل يمتد من أيام المسيح أو من قبل المسيح إلى القرن العشرين. فمنها طبعا الطائفة اليهودية في إسكندرية والطائفة اليهودية في العراق الذي وصلت إلى العراق أيام الملك نبوخذنصر، والطائفة اليهودية في اليمن التي ترجع جذورها إلى القرن الخامس والسادس. فعدد كثير منكم قرأ أو درس حياة دينواس الملك اليمني والشاعر الجاهلي المشهور سموال ابن عدياء، وطبعا مشاهير اليهود في العصر الجاهلي، ودرستم أيضا عن الصراع بين يهود يثرب ونبي محمد. ف هؤلاء اليهود عاشوا في الشرق الأوسط كما قلت منذ سنوات طويلة. فرقة أخرى من اليهود العرب التي هاجرت إلى الشرق الأوسط بعد تسلط القوات المسيحية على إسبانيا وفوز الملك فرديناند والملكة إيزابيلا على المسلمين بعد سقوط مملكة غرناطة. فكما تعرفون طرد اليهود من إسبانيا، فمعظم هؤلاء اللاجئين يعني اليهود الذين طردوا من إسبانيا، معظم هذه الطائفات كانت تعيش في الشمال إفريقيا في المغرب في الجزائر في مصر وفي ليبيا. فكانت هذه الطائفات تتكلم لهجة من اللغة العربية، ولكن هذه اللهجة كانت تكتب باللغة خاصة، أو كانت هذه اللهجة نفسها لغة خاصة وهي اليهودية العربية. فهي طبعا لهجة عربية تكتب بالحرف العبري. فمن أهم كتب الدين اليهودي كتبت بهذه اللغة، ومنها طبعا كتب موسى ابن ميمون مثل دلالة الحائرين وسعادية الفيومي، وهو خخام مهم جدا عاش في العصر العباسي، وابن جناح كاتب أندلوسي، وهو من أكبر رجال النحو العبري الذي ألف كتب مهمة جدا عن النحو العبري باللغة العربية أو كتبها باللغة العربية اليهودية. ففي بداية القرن العشرين وخصوصا بعد انهيار الدولة أو الإمبراطورية العثمانية، وصف عدد كثير من اليهود أنفسهم بأنهم مواطنين، وهذا مهم جدا، مواطن وليس ابن طائفة دينية. فوصف هؤلاء اليهود حبهم للوطن أو حبهم لكل من مصر والسورية واللبنان باعتبار هذه الدول أوتان مشتركة للجميع الأديان، يعني لا فرق بين المسيحي والمسلم واليهودي، كلهم مواطنين، كلهم مواطنين في مصر، كلهم مواطنين في لبنان، كلهم مواطنين في السورية. فبالنسبة لليهود العرب لعبت فكرة القومية العربية دورا مهما جدا في تطور الفكر اليهودي العربي في العصر الحديث، خصوصا في العراق، حيث أنتج المثقفين اليهود من أبرز وأجمل الروايات والقصائد والقصص القصيرة، فيعتبر أبناء هذه الطائفة حتى اليوم، حتى بعد أيام صدام، فيعتبر أبناء هذه الطائفة من رواد الصحافة والنشر والشعر والأدب العربي الحديث في العراق. فلم تكن هذه التطورات نتيجة طبيعية أو نتيجة بسيطة لانتشار الحس القومي والوطني ضمن أفراد الطائفة اليهودية، ولكن كانت هذه التطورات نتيجة لما سماها المؤرخ بنديكت أندرسون الطائفة الخيالية أو Imagined Communities، يعني بالعربي الحمد لله انتشار الفكرة القومية بمساعدة مؤسسات الدولة الحديثة، بمساعدة الصحافة، بمساعدة مؤسسات التعليم والتربية الحديثة في كل دولة في العالم العربي. ففي السنوات الأخيرة نشر عدد ليس بقليل من المؤرخين كتبا عن تاريخ هؤلاء اليهود في القرن العشرين، ومنها كتاب جول بينين عن تاريخ يهود مصر، وكتاب رامي جينات وهو مؤرخ إسرائيلي من أصل ليبي عن اليهود الشيوعيين أو اليهود في الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط، وكتاب روبن سنير وهو يهودي من أصل إيراكي عن الحياة اليهودية في العراق أو الحياة الثقافية والأدبية اليهودية في العراق، وكتابي أنا عن نفس الموضوع عن تاريخ اليهود في العراق. فيكون هذا الموج التاريخي أو هذا النوع من الكتابة التاريخية الجديدة تاريخ مضاد counter narrative للتاريخ الصهيوني. فإنما اعتبر المؤرخون الصهيونيين هؤلاء اليهود كعداء جالية يهودية مسكينة تعاني تحت قوة الإسلام والقومية العربية وتشتاق إلى وطنه الحقيقي وهو طبعا أرض إسرائيل أو دولة إسرائيل. اعتبر أبناء الجيل الجديد من المؤرخين يعني بينين وجينات والآخري اعتبر هؤلاء المؤرخون هؤلاء اليهود جزءا لا يتجزأ من حياة العالم العربي، فعراد نفهم كيف عاشوا اليهود في العالم العربي، ما كانت منزلتهم الاجتماعية في العالم العربي. بالنسبة لنا لم يكونوا أبناء جالية وإنما يكونوا أبناء الوطن أو أبناء الشعب العربي. فللأسف بعد حرب 1948 أو النكبة الفلسطينية اضطر معظم أبناء الطائفات اليهودية العربية أن يهاجروا من أوطانهم العربية إلى دولة إسرائيل، وكانت هذه الهجرة بسبب القومية العربية المتطرفة من جهة والصهيونية من جهة أخرى. فبعد الهزيمة النكبة أو بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب 1948 زعم عدد كبير من القوميين العرب بأن اليهود العرب هم ركن خامس fifth column في المجتمع العربي، وزعم أيضا عدد كبير منهم أن لا فرق بين الصهيونية واليهودية، وهذه فكرة سطحية جدا، لأن اليهودية دين وإيمان، والصهيونية إيديولوجية قومية حديثة تتعامل على أفكار حديثة ويقال عنصرية أيضا. ولكن كما قلت، الزعماء القوميون رفضوا هذا الفكر، رفضوا الفرق بين الصهيونية واليهودية، وقالوا إن الشعب يجب أن يطهر الوطن العربي من هؤلاء الجواسيس اليهود الذين يسكنون في العالم العربي، ولكن قلوبهم مع الشعب اليهودي في دولة إسرائيل. ففي نفس الوقت طالبت دولة إسرائيل بإعادة اليهود لدولة إسرائيل باعتبارهم، كما قلت، ناس يعيشون في بلدان تختلف عن الدولة اليهودية الحقيقة بالنسبة لليهود، وهي دولة إسرائيل. فنتيجة هذه التطورات التاريخية هجرة يهودية عظيمة. فيقول بعض المؤرخون أن الأكثر من 800,000 نسمة هاجرت في هذه السنوات من الوطن العربي إلى دولة إسرائيل. فترك معظم اليهود أوتانهم، وتركوا دكاكين ومحلات وحتى بنوك في العالم العربي، وفقدوا المال الذي كان لديهم، ولذلك أفلست الطائفة اليهودية العربية أهميتها المركزية في الحياة الاقتصادية، وأصبحت من أفقر الطائفات اليهودية في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. ففي بداية الخمسينات وصلت طائفات يهودية عربية من العراق والمغرب والجزائر واليمن وتونس ومصر ولبنان إلى إسرائيل. فطبعاً لم تكن للدولة في تلك الأيام أو بعد حرب 1948 أي وسائل اقتصادية لتمويل هذه الهجرة أو للتمويل بناء حياة يهودية جديدة للطائفات اليهودية العربية. ولكن في نفس الوقت رافضت دولة إسرائيل أن تسامي أبناء هذا الطائفات لاجئين، باعتبارهم وطنيين يعودون إلى وطنهم. يعني لم يطلبوا من الأمم المتحدة أو من أي مؤسسة دولية مالا من أجل هؤلاء اللاجئين، باعتبارهم الأبناء الذين يعودون إلى الوطن. فعندما وصلت هذه الطائفات اليهودية العربية إلى إسرائيل، وجدت عدة مشاكل خطيرة جدا، ومنها المسكن والعمل والتعليم وعنصرية الدولة. أولا المسكن. في بداية الأمر عاش اليهود العرب في مخيمات. فصوروا من فضلكم عائلة يهودية مصرية أو عائلة يهودية بغدادية أو بصرية أو دمشقية أو بيروتية، صوروا عائلة يهودية عاشت في عمارة جميلة في القاهرة أو في دمشق، وانتمت إلى الطبقة الوسطى، والآن هذه العائشة تعيش في مخيم، في خيم. فبنت الدولة مخيمات كثيرة جنب المدن الإسرائيلية، تل أبيب والقدس وحيفا، لهؤلاء اللاجئين. وسمتها دولة إسرائيل المعابر. معنى كلمة معبرة بالعبري والجمع العربي معابر، مخيم لوقت محدود. ولكن في الحقيقة عاشت عائلات يهودية في هذا الحال 3 سنوات أو 4 سنوات، وبعد منهم 10 سنوات في مخيم. ففي الشتاء سنة 1949-1950 وشتاء 1950-1951 كان الطقس، يعني البرد والمطر والثلج أكبر عدو للسكان المعابر، وفي نفس الوقت لسكان المخيمات الفلسطينيين في لبنان وسوريا وأردن. فكما نرى اليوم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن يعني في هذا الطقس البارد، نجد نفس الصور لليهود يعيشون في مثل هذه الظروف القاسية. فبعد وقت ما بنت الدولة بيوت خشبية أو بيوت أخرى، بيوت صغيرة جداً للسكان المعابر، فمعظم السكان انتقلوا إلى مدن إسرائيلية بعد 10 سنوات. للأسف الشديد أرسلت الدولة اليهود من شمال إفريقيا إلى الجنوب وإلى الشمال إلى المناطق الحدودية، فبنت لهم مدن جديدة، ولكن سكان هذا المدن يعيشون حتى اليوم في ظروف اقتصادية صعبة جدا. فهذا كانت المشكلة، فهذه كانت المشكلة الأولى، المسكن. المشكلة الثانية كانت الوظيفة والشغل. كما قلت، وصل اليهود العرب إلى إسرائيل بدون أي نقود أو بدون نقود قليلة بشكل عام. فبالطبيعة الحال أراد أبناء الطائفة اليهودية التي أراد أبناء الطائفة اليهودية الذين انتموا إلى الطبقة الوسطى في الشرق الأوسط أن يقوموا بوظائف ملائمة لاختصاصهم ولتربيتهم في المؤسسات التربوية العالية في العالم العربي. ولكن دولة إسرائيل في تلك الأيام كانت دولة اشتراكية، أو دولة زعمت بأنها دولة اشتراكية، ولذلك بعثت الدولة هؤلاء اليهود من الطبقة الوسطى إلى الحقول وإلى المساني لكي يكونوا عمالا. يعني رأى التجار والموظفين ورجال الأعمال اليهود هذه الفرقة، رأت هذه الخطوات إهانة كبيرة لمنزلتهم الاجتماعية. فبالنسبة للإيديولوجية الصهيونية، كانت الزراعة وسيلة لتعبير حب الصهيوني لأرضه، ولكن طبعا بالنسبة لليهود العرب كانت الزراعة من أسفل الوظائف في المجتمع. فما فهم التاجر العراقي والموظف العراقي لماذا يجب عليه أن يعيش حياة الفلاح وابن القبيلة في دولة إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الدولة تدفع هؤلاء العمال مبلغا قليلا جدا، لا يكتفي للشراء أبسط أشياء تحتاج إليها كل عائلة، مثل الأكل، الحليب للأطفال، اللحوم، مثل الملابس أيضا للأطفال. فكما قلت، أصبحت هذه الطائفة، الطائفة اليهودية العربية، طائفة فقيرة جدا في الخمسينات. الوضع تغير شوية وتحسن في الستينات، في السبعينات واليوم أيضا، ولكن في الخمسينات كانت دولة إسرائيل تعيش في أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة تأثرت على حياة اليهود العرب. المشكلة الثالثة كانت التعليم. كان التعليم وخصوصا التعليم العالي هدفا مهما جدا في حياة اليهود في البلدان العربية، ولكن في المعابر، في هؤلاء في هذه المخيمات، لم يكن عدد كبير من المدارس الابتدائية. المستوى كان جيد نسبيا، وبالتالي لم تكن فرصة لكثير من العائلات اليهودية التي أصبحت فقيرة، لم تكن فرصة لهذه العائلات أن ترسل أبنائها وبناتها إلى المدرسة الثانوية أو الجامعة. فكافح اليهود العرب في عدد كبير من المظاهرات في تل أبيب والقدس ومدينة حيفا ديد هذا الحال، وطالبوا المسكن والعمل وبناء المدارس في المعابر. فكانت مظاهرات اليهود العرب ظاهرة بارزة في حياة اليهود العرب في إسرائيل في الخمسينات. المشكلة الأخيرة كانت عنصرية الدولة، وهذه مشكلة مهمة جدا. كما قلت تربى هؤلاء اليهود في بيئة عربية، ففي طبيعة الحال أحبوا الفن العربي والمسرح العربي والأدب العربي والموسيقى العربية. أما دولة إسرائيل كانت مبنية على إيديولوجية عنصرية، رأت يهود أوروبا ومشروع الاستعمار الصهيوني طريقة لتنوير الشرق الأوسط، وكانت هذه الإيديولوجية مبنية على التمييز بين الثقافة الأوروبية اليهودية أو الشكنزية، وهي طبعا ثقافة متقدمة ومتنورة وبنت الحداثة والتنوير، عن التمييز بين الثقافة الأوروبية وبين الثقافة الشرقية والعربية، وهي طبعا ثقافة بربرية وعنيفة التي تؤدي إلى العنف والاستبداد والانحتال. فلذلك لم تكن الزعامة الصهيونية اليهودية الأوروبية مستعدة أن يعيش يهود تكون ثقافتهم عربية في الدولة اليهودية الصهيونية. فبذلت الدولة جهودا كثيرة لكي تعلم أبناء اليهود العرب اللغة العبرية، ولكي تمحو الثقافة العربية من حياة اليهود العرب. فعندما فشلت الدولة في هذا المجال ضمن أبناء الجيل الأول من اليهود العرب، فأما أبناء الجيل الثاني مع حبهم الشديد للموسيقى العربية أخذوا العبرية كلغة الكتابة والقراءة والتعبير. وأنا شخصيا وجدت عدد من الرسائل والوثائق الرسمية لدولة إسرائيل تصف اليهود العرب بأنهم من أبسط وأسفل يهود العالم، بأنهم لم يفهموا معنى الحداثة والثقافة. فكتبوا أنهم يهود من جنس آخر، من عنصر آخر، ومن لون آخر، وهو اللون الأسود. فاستعمل زعماء الدولة الأوروبيون كلمات باللغة الإيديشية، كلمات ألمانية معناها سود أو حيوانات سوداء، لكي يصفوا اليهود العرب. وهذه الظاهرة، هذه اللغة الجديدة من قبل الدولة، ولدت في دولة إسرائيل عنصرية جديدة لم تكن ضد العرب، وإنما كانت ضد اليهود العرب. وللأسف، وهذا رأيي، نجحت الدولة لحد ما بهذا المشروع، يعني بمشروع محو الثقافة العربية اليهودية. فاليوم مثلا يعتبر معظم اليهود العرب يعتبر معظم اليهود العرب أنفسهم صهاينة، وبعد منهم في الانتخابات الأخيرة أو في الانتخابات منذ السبعينات أيد أحزاب اليمين في إسرائيل لكي يميزوا بين هويتهم اليهودية وبين الهوية العربية الفلسطينية، ولم يستعملوا أبدا، أو يعني معظم اليهود لم يستعملوا عبارة اليهود العرب، ولكنهم يزعمون بأنهم يهود مصر أو يهود لبنان أو يهود شرقيون، ولكن لم يستعملوا هذه الكلمة اليهود العرب. وهذا طبعا نتيجة مؤسفة. في فرقة راديكالية من اليهود العرب يقولون حتى اليوم أبناء الجيل الثاني الثالث يقولون بأنهم يهود عرب، ولكن الأكثرية تقول لا إحنا إسرائيليين، إحنا مواطنين في دولة إسرائيل. وللأسف الشديد معظم منهم ربما يقولون إحنا نحن نحب بنيامين نتنياهو، فكما قلت للأسف الشديد. فنرى الآن عدة صور من حياة اليهود في المعابر. هذه صور لمدرسة يهودية في بغداد، مدرسة الأليانس، وهي مدرسة ثانوية فرنسية لليهود. وهنا نرى عدد من الطلاب اليهود في مدرسة عالية في الجامعة في بغداد. هذا صورة لي أي
أوكي نستطيع نقرأ
في بالي كان كل تمام بس أوكي
لا كان كل
أوكي. فهذا الصورة كما تقرؤون بشكل غريب لوصول اليهود العرب إلى الدولة الجديدة، وهذا أول لحظة للوصول إلى الدولة، وهذه أول ليلة ليهود وصلوا من كردستان إلى دولة إسرائيل. الصورة الثالثة هي صورة المعابر المخيمات. فأنا شخصيا لا أرى فرق بين مخيمات في هذه المرحلة، الأمور تغيرت بعد سنة أو سنتين، ولكن في هذه اللحظة لا أرى أي فرق بين مخيمات اليهود العرب ومخيمات الفلسطينيين. هؤلاء أطفال في المخيمات في أيام الشتاء، ترون هنا بنت صغيرة تعاني من الطقس. هذه الصورة لأيام الصيف، فالأولاد ليسوا في المدرسة ولكن في الشارع، إذا يمكننا أن نقول بهذا المخيم لديه شواري. صورة أخرى من الأطفال في المخيمات، هذا الطقس في عام 1949، وهذا الدور الأكل بعد الثلج والمطر. صورة أخرى من الحياة في المخيمات، هذا نوع من البيوت الجديدة التي بنت الدولة بفضلها لليهود العرب. كما ترون مبنى عظيم. هذه عائلة يهودية هندية عاشت في المخيمات. فالمشكلة في المخيمات كانت يعني اختلاف الطوائف. في بداية الأمر عاشوا أوروبيين في المخيمات أيضا، الذي هربوا من أوروبا بعد الكارثة اليهودية. عندما وصلوا اليهود من الدول العربية إلى المخيمات، عاش اليهودي اليمني مع اليهودي الكردي مع اليهودي المصري. فطبعا كان اختلاف شديد بين أبناء هؤلاء الطائفات بالنسبة للمنزلة الاجتماعية والطبقة الاجتماعية ومستوى التعليم. هذه الانتخابات في المعابر. طبعا الدولة الإسرائيلية بالنسبة لقانون الإعادة ممكن law of return أعطت المواطنة لكل اليهود العرب، فأعطتهم حق الانتخاب في الانتخابات. فهذه صورة من الانتخابات في المخيمات. فهل لدينا وقت؟
الساعة هناك.
أوكي. فممكن نرى.
هناك.
أوكي. ممكن نرى فيديو لهذه المخيمات. لا أعرف كيف. أفهم هذا الحاسوب.
علي أن أشغل الإنترنت.
فأخيراً نشهد مقطع من فيلم إسرائيلي، فكان المخرج لهذا الفيلم يهودي من أصل هنغاري، من أصل مجاري، أراد أن يصف حياة اليهود العرب في المعابر أو حياة القديمين الجدد كما كانوا يقولون في دولة إسرائيل. ولكن هذا الفيلم مع أنه يمثل نظرية الدولة يمكن أن نرى فيه مظاهر مهمة أو للحياة اليهود العرب في المخيمات. ممكن إذا أوكي في الصوت.
الصوت يأتي من هنا.
أوكي.
إن شاء الله سيكون.
يا صلاح شباكي، هذه عائلة يهودية من أصل شرقي، لا نعرف من أين وصلت إلى إسرائيل.
صلاح شباكي، روح عيشة. كم أولادين يش لك؟
أربعة، شش.
كان رسوم شبا.
فطبعا اليهود الشرقي لا يعرف كم أولاد لديه لأنه شرقي، اليهودي الشرقي. هذه أغنية مشهورة جدا في إسرائيل. هذا الكيبوتس، القرية الاشتراكية جنب المعبرة.
זה קיבוצניקים, למי?
אז למה זה לא שלו?
זה לא שלו. זה שלו, אבל לא שלו.
אסטרקיה.
בטח, תראה אותם, גרים יחד, אוכלים יחד, עובדים יחד. כל הרכוש שייך לכולם.
באמת? לכולם?
אהה.
וגם כן, הבית שלנו שם?
לא, לא, זה קצת הלאה.
ברוך השם.
نسمع الموسيقى العربية سيد درويش. طبعا هي البنت وهو راجل، فعيب.
شلومو؟
سر
برشي الجمعات بير
شغفت بتسكيه
اشولا نريد اوتا
اني
ما يش كتا ديبوت بين ادم
زوبا شلخم
لو يودا ولا يكرو بشيلا למה אם לא, לא הייתה באה איתנו כל הדרך מחוץ לארץ? קרובה.
מי מבין אתכם? שלום.
שלום, שלום נהג שמן, שלום.
שלום חבובה, להתראות.
שלום.
اوكي فهذا فيلم اسرائيلي يعني هذه طبعا وجهة نظر الدولة ولكن نرى هنا كيف عاش هؤلاء اليهود في هذه الظروف. اوكي فالان الاسئله
أحب أن نفتح الحديث الآن للأسئلة والتعليقات، ولكن قبل ذلك أرجو أود منكم أن تتنحوا قليلا حتى يرتاح الجميع، فنقفل هذا حتى لا تعموا. جميع مجالسهم نفتح الحديث للأسئلة. دقيقة.
أوكي. لا دايما.
18. شكرا جزيلا.
عفوا.
هل كان يستمر التحدث باللغة العربية في داخل العائلة لمعظم هذه العائلات اليهودية العربية حتى أي جيل بشكل عام؟
هذا السؤال مهم جدا. معظم اليهود في هؤلاء المخيمات في المعابر تكلموا اللغة العربية طبعا، فالمساف بين المعبرة وبين المدينة كان طويل، فطبعا خدمة البساط والطرق كانت سيئة جدا، فلذلك تكلم اليهود العرب اللغة العربية في بيتهم. فإننا نعرف اليوم بأن اليهود العراقيين تعلموا كيف يتكلموا باللهجة التونسية أو اللهجة لشمال أفريقيا أو كيف تكلموا باللغة العربية باللهجة المصرية وإلى آخره. وهذا مهم جدا بالنسبة للجيل الأول، الجيل الذي تربى في العالم العربي في بيئة عربية. بالنسبة للأطفال نجد ازدواجية لغوية، من ناحية لغة التكلم في البيت كانت طبعا العربية، ففي المعابر في بعد سنة أو سنوات نجد في كل معبرة مقهى صغير مع راديو، ونجد في الصحف الإسرائيلية باللغة العبرية مراسلون يهود من أصل أوروبا من أصل أوروبي الذين أرسلوا من قبل الجريدة لكي يصفوا حياة اليهود البربريين، فالبربريين من الشرق الأوسط، وهم يصفوا هذا المقهى ويقولون عندما أدخل هذا المكان في الدولة الإسرائيلية أحس بأنني أدخل الجالية اليهودية، لأنني أسمى صوت أم كلثوم أو صوت فيروز. فطبعاً هؤلاء أحب هؤلاء الناس الموسيقى العربية والرقص العربي، فاستمعوا الموسيقى العربية. ففي قصيدة جميلة جداً ليهودي إراكي باسم روني سوميك أو روني سوميخ، وهو يأسف أوضة النوم في البيت الجديد للوالدين. ففي هذه الغرفة توجد صورة لبن غوريون الزعيم الصهيوني والصورة لأم كلثوم. فكتيفل هو فكر روني بأن أم كلثوم زوجة بن غوريون، ولم يكن ذلك صحيحا طبعا. فالجيل الثاني سمع العربية ولكن درس في المدارس اللغة العبرية. فالدولة أرسلت لكل المعابر مندوب أو مندوبة لكي يدرس الأطفال اللغة العبرية، هذا كان مهم جدا. فلما انتقل الأولاد إلى المدن ودرسوا مع أولاد ولدوا في إسرائيل أو ولدوا في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، أو مع أولاد من أصل أوروبي وصلوا إلى إسرائيل بعد حرب 48 أو بعد الكارثة الأوروبية، عشروا بحجل لما تكلم الوالدين باللغة عندما تكلم الوالدين باللغة العربية، كانوا يشعروا بالحجر، يعني هذه لغة العدو، هذه لغة العدو العربي، فلا نريد كإسرائيليين أن نسمع هذه اللغة. اليوم نرى ضمن أبناء الجيل الثالث الإعادة لحد ما إلى اللغة العربية. فممكن نقرأ مثلا قصائد لشاعر يهودي إسرائيلي من أصل إراكي وتركي، وهو يكتب قصائد باللغة العربية العبرية، ولكنه في نفس الوقت يترجم هذه القصائد إلا اللغة العربية. فيصف في هذه القصائد كيف فقد اللغة العربية. فلديه قصة قصيرة مشهورة جدا تسمى أنا من اليهود، فالعنوان بالعرب باللغة العربية أنا من اليهود، مكتوب بالعبري ولكن عربي. وفي هذه القصة يصف هذه قصة سوريالية يصف فيها شاب يهودي من أصل إراكي أيام الانتفاضة الثانية الذي يبدأ يتكلم العربية في القدس ويريد أن يتكلم بالعبرية، ولكن هو لم يستطيع ذلك، يستطيع أن يتكلم بالعربية فقط. وفي هذه اللحظة يرى هذا الشاب اليهودي العراقي الإسرائيلي أحلام أو مظاهر من أيام 48، يرى سكان قدس الغربية الفلسطينيين، يرى أبناء تلبية والحارات المسيحية في قدس الشرقية، يرى خليل السكاكيني. فطبعا هو يتكلم هون عن العلاقة بين اللغة من جهة وبين الهوية والهوية السياسية الإسرائيلية اليوم. فاليوم يعني أنا درست مثلا مع أبناء الجيل الثاني الثالث، فوصلوا أبناء الجيل الثالث إلى الجامعة لكي يدرسوا اللغة العربية كلغة ثانية. فأنا أتذكر أحد الأساتذة قال لا أفهم لماذا يهود من أصل شكري يقولون محمد وليس محمد. فهذا طبعا نتيجة للتدريس وللثقافة الدولة. الآخر؟
أيضا بين المهاجرين في أي بلد يوجد هذا الحال، أنه يعني ما لا يريدون أن يدخلون الاجتماع الجديد و ينسون اللغة.
طبعا
فكيف يعني ماذا الفرق في إسرائيل؟
فهذا صحيح سياسيا هذا صحيح، الدولة كافحت ضد كل اللغات، لغات ما يسمى في هذا الوقت لغات الجالية، اليديش يعني الألمانية اليهودية، وهي لغة معظم اليهود الذين هجروا إلى إسرائيل من شرق أوروبا، أو اللادينو اليهودية الإسبانية، اللغة التي كانت مهمة جدا بالنسبة ليهود تركيا ويهود إسبانيا ويهود شمال أفريقيا ويهود البلغاريا ويونان، وضد الألمانية والروسية وكل اللغات. ولكن اللغة العربية كانت اللغة الوحيدة التي كانت في نفس الوقت لغة العدو، لغة العدو العربي، لغة مصر. يعني هؤلاء اليهود وصلوا إلى إسرائيل عام واحد يعني من 48 حتى نهاية الخمسينات. في نفس الوقت إسرائيل في عام 56 كان طبعا الحرب مع مصر على طبعا التسالط على القناة وقناة السويس، فمنزلة العربية تختلف عن منزلة الإبرية. في نفس الوقت العربية كانت مهمة جدا للدولة، لأن طبعا الفلسطينيين طردوا، ولكن عدد منهم ما يسمى في العرب إسرائيل انضموا إلى الدولة، فالدولة أرادت أن تتكلم معهم، واستعملت اليهود من الذين وصلوا من البلدان العربية إلى إسرائيل كوسيلة بين الفلسطينيين الذي أصبحوا مواطنين أو اضطروا أن يصبحوا مواطنين وبين الدولة. فطبعا بالنسبة للمخابرات وبالنسبة للجواسيس وبالنسبة لكل الشغلات السرية العربية كانت مهمة جدا، الدولة أرادت أن تسمع ماذا يحدث في مصر ولبنان، فهذا كان مهم جدا. فنجد عدد منهم من اليهود العرب في قوات الأمن أيضا، فبالنسبة للقوات الأمن العربية كانت مهمة. فطبعا لما نصل إلى ميسا أو إلى أمريكا نتكلم عن الحياة المشتركة والحب بين اليهود والعرب، وكنا إخوان وأبناء عام، ولكن في تاريخ آخر، وهذا التاريخ مهم. ففي دولة إسرائيل لم نرى أحيانا تعاون بارز بين مثلا يهود من مصر اليوم الجيل الثالث وبين فلسطينيين. احيانا نرى في الشمال يعني في القوات الراديكاليه المتقدمه هذا التعاون موجود، ولكن بشكل عام لا، للاسف كما قلت نجحت الدوله.
احنا ناخذ يهودنا تاني بعد رجعهم
خديني انا اوكي
كل واحد يرجع تاني
اوكي الحمد لله اوكي فممكن ان
قانون جديد للعوده
ولكن لم ان شاء الله. بس انت تعرفين يعني لما قالوا الاخوان المسلمين لما قال عريان بانه يريد ان يرجع اليهود كانت مزبوطة، ولكن الراد الفعل كان يختلف شوي عن المفهوم العام.
كانت كلمة مظبوطة، نرجعهم تاني كل واحد يرجع بلده
الحمد لله، نرجع عسيسي؟
دي المشكلة. على إيه بقى؟ المشكلة يعني.
دي المشكلة الأساسية يعني. حيرجعوا يرجعوا العراق على مالكي أو المجنون في الشمال أبو بكر المس أبو بكر شو اسمه البغدادي.
المشكلة إن يعني مش عارفين نقول لكم ترجعوا على إيه بصراحة.
سؤال.
الآن في إسرائيل. إذا يهود أصل من العراق أو أفريقيا أو مثل ذلك يعني إذا يهود من بلدان عرب يريدون أن يعملوا في حكومة أو في جيش هل سهل
صعب جدا؟ هذا سؤال مهم أيضا. فاليوم في كل الأحزاب يمكن أن يعني نجد يهود من أصل عربي في كل الأحزاب في إسرائيل. فهذا مهم نقرأ في الصحف بأن هذه الحزب لديها 20% من اليهود العرب، فأستعمل هذه العبارة هنا. ولكن في نفس الوقت عندما يدرس الباحثون الحياة الاقتصادية، لا معظم الوظائف المهمة يعني رئيس الحكومة، الحكام في المحكمة العليا، رؤوس البنوك، وهذا أحيانا أهم من رئاسة الحكومة، معظم اليهود الذين يلعبوا دورا مهما في هذه المجالات يهود من أصل أوروبا. ولكن تغيرت الأمور قليلا. فمثلا رئيس الأركان السابق كان من أو أحد من رؤساء أركان الجيش كان يهود من أصل إيراني. الآن الحمد لله لدينا واحد من أصل مغربي على ما أظن. فهذه طبعا مشكلة. رئيس أركان الجيش كان من أصل إيراني وتكلم الفرنسية، وفي نفس الوقت كان مسؤول عن الحرب الأولى ضد سكان غزة، فهو في منصب مهم جدا، ولكن الوظيفة نفسها هي المشكلة.
هل سمح أي بلد عربي رجوع اليهود إليها؟
طبعا في المغرب. فالمغرب تسمح يعني سمح لليهود أن يرجعوا إليها. العراق ومصر تختلف عن المغرب وشمال أفريقيا. اليوم نجد عدد من اليهود يعيشون في شمال أفريقيا، واليهود من المغرب يرجعون أحيانا إلى المغرب لزيارات. الواد كان مختلف مع مصر ومع سوريا واللبنان والعراق. طبعا مع الواد مع مصر حتى أيام أنور السادات يعني كان لم يكن أي علاقة، لم تكن أي علاقة بين إسرائيل ومصر. العلاقة الوحيدة كانت كان الحرب. فبين ونفس الشيء كان مع سوريا ولبنان والعراق. العراق اليهود في العراق كان لديهم أغنية باللهجة العامية العراقية، فكانت اسم الأغنية إيش سويت يا بن غوريون. فالأغنية قالت إيش سويت يا بن غوريون، هربتنا، أنزلنا جنسيتنا وجئنا إسرائيل، يا ريت رقبنا الحمير وما وصلنا هنا، وبعدين يشتمون الدولة وبن غوريون. فأسقطنا جنسيتنا. يعني اليهود الذي أصلا طردوا من العراق أخذوا جنسية أخرى، أخذوا باسبور معين للرحلة من العراق للإسرائيل. فكل يهودي أسبح من كل يهودي سافر من العراق إلى إسرائيل فقد جنسيته العراقية أو بالنسبة للبنان أو بالنسبة للمصر فقد جنسيته المصرية. فهذه كانت مشكلة حسب رأي إذا كانت إمكانية بالنسبة لليهود العراق أن يرجعوا إلى العراق في بداية الخمسينات يمكننا أن نرى طائرات مملوءة باليهود يرجعون إلى بغداد. هذا رأيي، هذا غير مقبول في إسرائيل، هذا اعتبار طبعا. ولكن بعد إسقاط الجنسية طبعا لم تكن أي إمكانية أن يرجعوا إلى البلدان الأخرى. فكما قلت لهالة، إلى ما يرجعون؟ إلى مين وإلى مين وإلى أي مكان؟
للناس، مش للسيسي ولا للملك ولا أي حاجة، للناس.
صح، بس يرجعون أيضا إلى النظام السياسي، وهذا المشكلة. يرجعون إلى العارف صدام أو يعني في هؤلاء الدول كان بعد أن هجر اليهود منهم كانت في كل دولة ودولة مشاكل أخرى مع قليات غير مسلمة أخرى بالنسبة للمسيحية، بالنسبة للأكراد، بالنسبة هذه طبعا أقلية الجنسية،
كلنا مضطهدين.
نعم، أوكي،
في المسلمين مش مضطهدين، يعني كلنا مضطهدين.
قد نفد الوقت فيكون هذا سؤال
الأخير. أنا عندي سؤال عن يهود المغرب بشكل عام، يعني شمال أفريقيا. أعرف أنه في الجزائر كان في آلاف من اليهود الذين يعيشون في مدن كثيرة، يعني سواء بالعاصمة بوهران، بوسطنان، قسنطينة، تلمسان بخاصة. قسنطينة كان فيها أكثر من 12,000 يهودي يعيشون. طبعا اليهود كلهم كانوا يحملون جنسية فرنسية وهاجروا إلى فرنسا، وكثير منهم ذهب أيضا إلى إسرائيل. أين موقع هؤلاء؟ أين موقعهم من الدولة ومن التكوين يعني الاجتماعي في دولة إسرائيل
اليوم؟
بالقياس إلى المشرق،
بالقياس للمشرق، للأسف الشديد الواد لليهود المغرب كان أسوأ من واد يهود العراق ومصر. يهود العراق ومصر استوتنوا، يعني الدولة عصرتهم طبعا جنب المدن، جنب تل أبيب، جنب حيفا، جنب القدس. فعندما أرادت الدولة أن ترسل هؤلاء اليهود إلى الشمال وإلى الجنوب، إلى المدن إلى المناطق الحدودية، رفضوا هذا اليهود، فقالوا إحنا نعيش في مخيم ولكننا لا نسافر، لن نسكن في مناطق حدودية، لأنهم طبعا انتموا إلى الطبقة الوسطى، ففهموا أن سر الحياة، سر النجاح الاقتصادي هو المدينة. فلما وصلوا اليهود من شمال أفريقيا، فهمت الدولة بأن يعني سياسة الاستيتان مبنية على هذه التائفات، فأرسلت يهود شمال أفريقيا مباشرة إلى الشمال أو إلى الجنوب. فمثلا معظم المدن الموجودة جنب غزة هي مدن تسكن فيها الأكثرية يهود من شمال أفريقيا. وهذه المأساة، يعني نرى يهود من عصر العرب يعيشون هون، ويهود من وعرب مسلمون ومسيحيون يعيشون في غزة، ولا علاقة بينهم. بالنسبة ليهود شمال أفريقيا توجد مشكلة أخرى. اليهود في مصر وفي العراق تعلموا الإدارة بالنسبة لقوانين بريطانية، لأن قوات الاحتلال أو قوات الانتداب كانت بريطانية، فنفس الإدارة كانت موجودة في فلسطين أيام الانتداب، ولذلك كان أسهل لديهم عند لأنهم تكلموا اللغة الإنجليزية أن يجدوا وظائف في الستينات وفي السبعينات في الإدارة، يعني في في الحكومة في البنوك إلى آخره. اليهود يهود المغرب تكلموا اللغة الفرنسية، فكانت لديهم خبرة كبيرة ولكن كانت محدودة للعالم الفرنسي للثقافة الفرنسية. فبالنسبة لدولة إسرائيل كان هذا حاجز 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 ما. فطبعا مشكلة المسكن كانت مهمة جدا. المشكلة الأخيرة كانت عدم التفاهم بين اليهود من المغرب والفلسطينيين. عندما وصل واحد من مصر أو من العراق كانت اللهجة العربية الفلسطينية سهلة شوية بالنسبة للعراقي وبالنسبة للمصري، فطبعا الفلسطينيين عرفوا اللهجة المصرية. اللهجة المغربية تختلف عن اللهجة الفلسطينية، وهذه كانت مشكلة. فمثلا اليهود العراقي انضموا إلى الحزب الشيوعي اليهود العربي، فتعاونوا مع إميل حبيبي ومحمود درويش عندما كان عاش في إسرائيل. اليهود من المغرب للأسف لم كانوا يعيشون جنب حيفا أولا، لأنهم أرسلوا للشمال وللجنوب. وطبعا اليهود العرب من المشرق درسوا في مدارس عربية، خصوصا اليهود من العراق. اليهود من المغرب طبعا درسوا في مدارس فرنسية، فهذه كانت مشكلة.
شكرا. الحديث شيق مع أسفه، يعني مع أنه مؤسف، ولكن علينا أن نختم الحديث لأن الوقت قد انتهى. فشاركوني في شكر الدكتور. عفوا للمزاحمة، ونشكركم على حضوركم، ونشكر الدكتورة أوريد على تقديمها لنبذة من بحثها. وطبعا في الأسبوع القادم سنجتمع هنا في نفس الساعة في نفس المكان، وسأبعث إليكم بإعلان على رأس الأسبوع القادم. فشكرا لكم جميعا، ونراكم على خير، ومع السلامة.
شكرا.